l'incontatura, nuova tecnologia di tecnologia attuata, la viola di una tabatice unica.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على بنت النبي محمد بعد الصلاة على النبي أبيه. اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلحقنا بهم وترزقنا شفاعتهم وتحشونا معهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى وأجمل وأرق وأرقى عبارات الترحيب أرحب بحضراتكم وأتمنى أن أرى شفاعتكم ينثر على أرجاء البرنامج. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة وبرنامج آخر من سلسلة برامج عالم المرأة. أحبتي الأفاضل، يوم أمس عاشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهناك بعض الاختلافات في التواريخ. هناك اليوم يعني يوم أمس عفوا يصادف كان يصادف يوم ولادة الزهراء البتول سلام الله عليها، ويوم أيضا ولادة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ويعرف كذلك يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها بيوم المرأة في إيران. فأنا عبر هذا البرنامج، عبر برنامج عالم المرأة، أتقدم بأحر وأعطر وأعظم التهاني والتبريكات لكل مستمعاتنا الكرام، وأيضا لكل مستمعينا الأفاضل، أحبتنا الأفاضل بهذه المناسبة المباركة والميمونة. وأسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبات بالخير والبركة والسعادة والسرور، إنه سميع مجيب. الأمومة برؤية فاطمية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. نعم أحبتي الأفاضل، الأمومة برؤية فاطمية موضوع حديثنا لهذا اليوم. السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها امرأة في أعلى مراتب المرأة المسلمة، أي أنها في حدود قائد، وهي نفسها التي لها من الفضائل والمناقب والحدود التي كانت تمكنها أن تكون رسولة، وهي نفسها كانت أما وزوجة وربة بيت. ما يحدد منزلتها من الله تعالى أنها هبة إلهية. وأيضا أحبتي الأفاضل، روية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟ هي أي فاطمة بنت الوحي والرسالة، هي أي فاطمة تربت في حجر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أي فاطمة الناطق العملي والمترجم السلوكي للإسلام في الحياة، فإن مختلف الأبعاد التي يمكن تصورها للمرأة والإنسان كل هذه الخصال والصفات تجسدت في شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لم تكن امرأة عادية، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، وافقنا أم خالفنا، كانت فاطمة سلام الله عليها امرأة روحانية ملكوتية. والإمام الخميني الذي يصادف يوم ولادته في يوم ولادة جدته الزهراء سلام الله عليها يقول بحق فاطمة، والذي طبعا يقول بأن يوم ميلاد السيدة فاطمة يعني أن على المرأة أن تسير على هذا الصراط في مختلف دروب الحياة بما فيها الصمود في الصعوبات وتربية الأبناء والحياة العائلية. إن تربية الأولاد هي من أهم الواجبات التي أخذها الله على عباده وأنبيائه ورسله، لأن صلاح الأمة وتقربها إلى الله متوقف على ذلك. تبدأ تربية الأولاد عند إرضاع الأم للطفل، وتهتم أن يكون من الحلال لما له من الأثر في تربية الطفل ومستقبله. وهناك أيضا بعض المراسم التي تجرى للأولاد، وكانت فاطمة تراعي كل هذه الأمور. كانت عليه السلام تعلم أو تعلم أولادها الصلاة والصوم والتسبيح وقراءة القرآن والأدعية وعبادة الله تعالى بإخلاص وقلب سليم. نحن الآن نتحدث غيظا من فيض عن صفات فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الأمور التي ذكرناها هي قطرة في بحر مكارم وفضائل الزهراء سلام الله عليها، الذي سميت بسيدة نساء العالم، التي لو كانت مرشح أيضا بأن تكون رسولا، بأن تكون نبيا، بأن تكون قائدا للأمة الإسلامية. وقلناها وسمعتوها أحبتي الكرام مرارا وتكرارا بأن يوم ميلاد الزهراء سلام الله عليها صحيح أنه يعرف بالجمهور الإسلامي بيوم المرأة، لكن الزهراء وزينب الكبرى سلام الله عليها وكل الصالحات والمؤمنات من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هن هذه المناسبة للجميع، للسيدات، للرجال، لكن نحن خصصناها بقضية المرأة. ومرة أخرى نقدم بأحر التبريكات والتهاني بمناسبة هذه المناسبة السعيدة أحبتنا الأفاضل، وندعوكم إلى ما تبقى في البرنامج.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفي سيدة الشيخ توفيق علوي الباحث الإسلامي والتربوي من بيروت، ونستمع إلى كلام فضيلة الشيخ في موضوع الأمومة برؤية فاطمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله الطاهرين. مبارك لكم ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. النموذج الفاطمي هو النموذج الذي يلزم على كل امرأة، بل على كل إنسان، الاقتداء به. هذا النموذج الراقي يلزم كل إنسان لاتباعه أن يكون لديه أولا شخصية وثانيا دور. هذه الشخصية لابد أن تكون متصفة بعدة صفات، من هذه الصفات الأساسية والأصلية صفة التدين، أن تكون الشخصية شخصية متدينة منضبطة بالأحكام الشرعية. الصفة الثانية هي صفة الأخلاق، أن تكون الشخصية خلوقة حائزة على أعلى القيم الأخلاقية الإنسانية. الصفة الثالثة هي صفة العفة والاحتشام. معلوم لدينا أن العفة والاحتشام مفهوم يشمل سائر البشر ذكورا وإناثا، يعني ليس خاصا بالإناث، وإنما المطلوب في مسألة حيازة قيمة العفاف أن يكون كل إنسان عفيفا محتشما. الصفة الرابعة وهي صفة مهمة جدا، العلم والوعي وحيازة الشخصية العلمية، لا سيما في هذا العصر الذي تحتاج فيه البشرية إلى الاختصاص، لا سيما الاختصاص الذي يخص النساء، فهناك الكثير من الاختصاصات تفتقدها مجتمعاتنا وهي موكولة إلى المرأة. للأسف لا توكل هذه الاختصاصات للمرأة بسبب غياب تحصيل العلم، لا سيما العلم الأكاديمي. هذه الصفات التي تكون في إطار هذه الشخصية لحيازة النموذج الفاطمي بقدر الانتساب لسيدة الزهراء، لأن سيدة الزهراء عليها السلام لا تقاس بأحد، هذه الشخصية إذا حازت هذه الصفات يبقى عليها أن يكون لها الدور الفاعل في بناء المجتمع، بناء المجتمع الخلوق والإيماني والواعي والعلمي والعفيف والمهذب. وهذه الشخصية كما هو معلوم عندما تريد أن تقوم بهذا الدور عليها أن تتخذ الموقف من الظالمين والموقف من المستكبرين. فالسيدة الزهراء عليها السلام كنموذج عالمي كانت في أعلى درجات الصفات الإنسانية من جهة، وكان لديها الموقف بوجه الظالمين والمستكبرين. وعلى كل من يريد الاحتفاء والاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام عليه أن يكون حائزا للصفات المهمة، صفة التدين والإيمان والأخلاق والعفة والاحتشام والوعي والعلم، بالإضافة إلى الموقف الحاسم والجازم لا سيما في الظروف العصيبة في معركة الاحتراب بين الحق والباطل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
نعم فضيلة الشيخ توفيق علوي الباحث الإسلامي والتربوي من بيروت، كنت معنا شاكرا حضرتك.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام. المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها، هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطى. نعم أحبتي الأفاضل أعزائي الأكارم، عن موضوع حديثنا وهو الأمومة برؤية فاطمية، أيها الإخوة والأخوات، كل هذه الصفات العظيمة التي تبلورت وتجلت وتراكمت في هذه الشخصية العظيمة وهي المرأة، وهي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهذا يثبت لنا بالتأكيد وبالبرهان وبالدليل وباليقين بأنه أكبر وأعلى وأجلى مرتبة وشأن أعطيت للمرأة هي كانت من قبل الإسلام. لا يوجد هناك أي ديانة أو حضارة تعطي هكذا مركز، هكذا قيمة، هكذا درجة ممتازة للمرأة بقدر ما أعطاها المرأة للإسلام. وملخصها في كلمة واحدة لأنه قال المرأة ريحانة وليست قهرمانة. وهناك الكثير الكثير وراء كل عظيم امرأة، وراء كل جيل يتربى بعز وافتخار وبكل صفة حميدة وراءه امرأة عظيمة، أم عظيمة. إذن أحبتي الأفاضل، بركة أخرى نتقدم لحرص البيتات أعزائنا، وننتقل إلى نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذا أردنا إلقاء نظرة فاحصة مقارنة دور المرأة في دور غيرها لوجدنا أن دورها يمثل الدور الأكثر خطورة ودقة وخلودا وتأثيرا في حركة التاريخ الإنساني ومسيرة الإنسانية نحو الكمال. فقد خلق الله المرأة على هذه الشكلة. ولو أردنا تقسيم خلق الإنسان والعالم إلى قسم الأعمال اللطيفة والدقيقة وقسم الأعمال المحكمة أو الصلبة كما في تقسيم البنائين، لوجدنا أن المرأة تمثل الجانب الأول من هذا التقسيم. تكمن الخطيئة الكبرى للحضارة المرئية في تضعيف هذا الدور، حيثما تحدثنا عن تضعيف الأسرة فقد كانت تغافل عن دور هذا الأسر المهم، وحيثما كان الحديث عن عدم الاهتمام بفن الأمومة وتربية الذرية في حضن الأم العطوف فقد جبل هذا الدور. إن خطيئة العالم الغربي الكبرى تكمن في تضعيفه لهذا بل وتجاهله بعض الدول. ويعود شطر من هذه المعصية الكبيرة أنهم يمارسون هذه المأساة باسم الدفاع عن المرأة في حين أنها خيانة للمرأة والإنسان. ويبدأ دور المرأة في كأم من بداية الحمل ويستمر إلى نهاية حياة الإنسان. حتى لو بلغ الرجل مرحلة الشباب أو تجاوزها فإنه يبقى راضحا تحت وطأة عطف وحنان الأم وأساليبها الخاصة. ولو أن نساءنا قمن برفع مستواهن المعرفي والعلمي فسوف لا يمكن مقاربة دورهن بأي مؤثر آخر من المؤثرات الفكرية والأخلاقية أبدا. فتارة يكون المستوى المعرفي لدى الأم متدنيا، وبطبيعة الحال لا يمكنها أن تكون مؤثرة في مراحل الكبر، إلا أن هذا يعود لقلة معلوماتها لا لنقص في أمومتها. فالأم هي التي تعمل على نقل الثقافة والمعرفة والحضارة والسمات الأخلاقية للمجتمع خلال جسمها وروحها وأخلاقها وسلوكها إلى ولدها عن قصد أو قصد منها. فيكون واقع تحت تأثير الأم والذي تكتب له الجنة إن تكتب له بفضل الأم، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن العالم الذي ينتزع المرأة من وسط الأسرة ويخرجها من خلال الوعود الزائفة ويجردها من أدوات دفاعها تجاه نظرات المجتمع وحركاته المتهتكة، يعمل على إضعاف المرأة وتقويض الأسرة وتعريض الأجيال القادمة.
في الأفاضل عبر الواتساب الأخ إياد من العراق بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أباركوا بأمة الإسلام جمعاء ولادة الكوثر ولادة بضعة النبي الطاهر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة التي تعتبر قدوة وأسوة وهي ابنة النبي وزوجة الوصي وأم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيدة الزهراء أو المرأة الفاطمية تكون المرأة فاطمية إذا اتصفت بعدد من الصفات. الصفة الأولى والمهمة في المرأة الفاطمية يجب أن تتحلى بالوعي والمعرفة. المرأة الفاطمية يجب أن تكون واعية وعارفة ومطلعة على الدوام، لأن الوعي والمعرفة هو سلاح الفاطمية أو المرأة الفاطمية الأول. العلامة الفارقة الثانية أو البارزة الثانية أو السمة الثانية في المرأة الفاطمية هي التقوى، أن تكون على درجة عالية من تقوى الله تبارك وتعالى. إذن الوعي والمعرفة ثم تأتي التقوى. أما الصفة الثالثة وهي صفة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، في الفاطميات يجب أن تكون والصبر على البلاء والمحن وعدم الجزع بسرعة. إذا تحلت المرأة بهذه الصفة الثالثة تكون مكملة للصفتين السابقتين، الوعي والمعرفة والتقوى ثم الصبر. الخطوة أو النقطة الرابعة التي يجب أن تتصل بها المرأة الفاطمية هو المبادرة. هذه المرأة يجب أن تكون مبادرة ومشاركة بفاعلية مع الرجل في مهمته بالحياة. يجب أن تبادر المرأة الفاطمية لتكون شريكة للرجل في عمله وشريكة للرجل في جهاده ومقاومته لقوى الاستخبار والغيب. المرأة يجب الفاطمية يجب أن تكون مبادرة. إذن الصفات التي يجب أن تتوفر في المرأة الفاطمية وهي صفات السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه هي الوعي والمعرفة، هذا شيء ضروري. ثم بعد الوعي والمعرفة تقوى الله تبارك وتعالى، ومن بعد التقوى الصبر، ومن بعد الصبر المبادرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من نسائنا جميعا فاطميات على نهج السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
أمين يا رب العالمين. وشكرا لك يا إياد من العراق، شكرا شكرا على هذه النقاط الجميلة التي ذكرتها. أنا حقيقة كتبت النقاط، لكن الآن أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الحاجة أم فرقان البحث الإسلامي من طهران، ومن ثم إن شاء الله إذا سمحت لنا الفرصة نعود على مشاركة الأخ إياد من العراق. حياك الله الحاجة أم فرقان، أهلا وسهلا ومتباركين بميلاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة. أهلا
ومرحبا بكم، أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير، متباركين بولادة الصديقة الكبرى سلام الله عليها.
حياك الله، شكرا شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان.
أهلا بكم.
ممكن هذا سؤال يكون مكرر بالنسبة لحضرتك وحتى بالنسبة لمستمعين الأفاضل بأن سمعوه كثيرا، لكن في الوقت الحالي وفي عصرنا الراهن نرى هناك ضرورة بإعادة هذا السؤال وتكرار هذا السؤال، خصوصا لفتياتنا لنسائنا العزيزات، بأنه لماذا كل هذا التركيز الكبير والكثير من جانب الإسلام لدور الأم ودور المرأة المهم والحساس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دور الأم والمرأة دور جدا مهم وحساس في الأسرة، في هذا البيت اللي هو في الواقع يعني أقدم بيت يذكر النبي صلى الله عليه وآله، يعني الهدف من الزواج هو أسكن الأرض بنسمة تقول لا إله إلا الله. في الواقع هي المرأة اللي لها هذا الدور الكبير في تربية الأبناء الصالحين، إعدادهم لأن يكونوا أفراد صالحين بالمجتمع، يقوم المجتمع على هؤلاء الأبناء الصالحين سواء كان ذكور أو إناث، يعني يمثلون القرآن الكريم في بيان لمكانة المرء المسلم أو المرأة الصالحة المسلمة، كما يبين القرآن الكريم إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى آخره، اللي يعني هاي الأمور اللي بينها القرآن الكريم في مكانة يعني المرأة، وبالذات قلنا يعني تكون الأسرة يكون على عاتق المرأة باعتبار هي يعني صاحبة الدور المهم، باعتبار هي التي صانعة الأجيال، هي اللي تربي الأبناء التربية الصحيحة اللي كان ما يذكر الإمام الله تعالى عليه من أحضان النساء يعرج الرجال إلا العلياء. نعم، فإذا يعني المرأة لابد أن تتحلى بالصفات التي تحلت بها الصديقة الكبرى سلام الله عليها حتى تكون فعلا امرأة ناجحة وزوجة صالحة ومربية فاضلة للأجيال.
عفوا الحاجة أم فرقان، أنا يعني قلت بأنه في عصرنا الراهن وفي الحياة الحالي يعني مع كل شبكات التواصل. مع الأسف مع الأسف نرى هناك يعني بعض نسائنا وفتياتنا العزيزات بأنهم ينجرفون خلف هذه التيارات المضللة. فلهذا نحن نكرر هذا الموضوع ونركز عليه ونؤكد عليه إن شاء الله يكون ذات فائدة بالنسبة لي أن يستمع إلينا ويتابعنا إن شاء الله.
نعم طبعا يعني في وضعنا الحالي تاريخنا المعاصر نجد الاستكبار العالم يعني ضد كل جلدة من أجل إخراج المرأة من دورها صحيح، بل حتى يعني ليس فقط المرأة يعني كل الرجل كذلك، أبناء إبعادهم عن الإسلام، إنشاء قدوات إذا صح التعبير نقول يعني هكذا يريدون أنه من يسمعوهم هم حتى يقتدوا بهم الشباب اللي يشوف النتيجة كانت أنه أضلوا الكثير من الشباب والشابات حينما صاروا خلف تلك يعني مثلا هذه الأوجه أو هذه اللي ذكرنا أنه يكون لهم مكانه بحيث أنه يكونون كقدوة، بس هي قدوة سيئة بالواقع. إذا نشوف أنه كثير من أبنائنا ابتعدوا عن الإسلام، ظاهر لهم كفار ليس نفس حالة الإسلام والإيمان، يعني حينما يقتدون بتلك الشخصيات في هذا لاعب الكرة أو هذا الممثل أو هذه المرأة الكذا، هذا كله يبعدهم بالواقع لأنه ما يتوزرون وفق هذه الخطة. وطبعا يعني نجد هؤلاء هدفهم هو أنه يعني إفساد المجتمع، تخريب الأسرة، تبكيك الأسرة، هذا اللي يطلبه وليده بالاستكبار، أن تكون الأسرة مفككة بعيدة مثل مصر. هذه الروابط اللي أكد الإسلام من احترام الوالدين الأبناء يسيروا يعني منهج صحيح، تشيع في البيت يعني يشوف بهذه البيوت اللي ما يجدوها أن تنشي على الإسلام والإيمان، تكون بعيدة عن هذا يعني عن هذا النظام اللي الله تبارك وتعالى أراده للإنسان. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يؤكد أنه أكثر الأرض نسمة تقول لا إله إلا الله، إبعادهم عن كل هذا. فلذا نشوف يخلصون بدائل غير صحيحة، إبعادهم عن الإسلام، بالتالي راح تكون الأسرة أسرة مفككة. أجهزة التواصل نعم الآن نجد هذا كما نعبر عنه أجهزة التواصل الاجتماعي بالواقع هي صارت أجهزة
تهديم
بالوقت. نعم هي أجهزة نعم أجهزة التواصل، وبنفس الوقت هي أصبحت يعني جعلت الأسرة كل منهم يعيش في
عالم خاص.
نعم كل من يعيش في عالم حتى حينما يجتمعون كل من مشغول بجهازه،
سبحان الله
علاقات وصداقات في أقصى العالم، ولكنهم في نفس البيت ما راح تكون عندهم تلك يعني
التواصل
العلاقة والتواصل. نعم
سبحان الله الحاج فرقان، يعني هذه مقولة شهيرة جدا، يعني يقول إذا أردت أن تندثر حضارة أو تدمر حضارة فعليك أولا أن تهين المقدسات والقادة، ثانيا المعلم، ثالثا الأم والمرأة، يعني شأن المرأة يوازي شأن القادة، شأن الشيء المقدس، شأن المعلم. ف يعني مع الأسف هناك يعني بعض من لا ينتبه إلى هذا الموضوع، لكن ما هي ضرورة دراسة سيرة السيدة فاطمة الزهراء كأم كبنت كزوجة؟
نعم يعني بالواقع أن الزهراء عليه السلام إذا كانت الفتاة أو الزوجة أو الأم هي وفق ما سارت عليه الزهراء، تستقرأ حياة الزهراء عليه السلام، تعمل وفق ما أرادت الزهراء عليه السلام اللي تأكده سلام الله عليه أنه الإنسان المؤمن الصالح الفرد الناجح. تقول إذا كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما نهيناك أو عما زجرناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا، ولما بماذا يأمرون أهل البيت عليهم السلام غير بكل الصلاح وبكل ما يقتضيه الله تبارك وتعالى. والزهراء عليه السلام هي المرآة الإلهية، بل يريدون من الأبناء أن يشكون في الشيء الصحيحة اللي وضحت الزهراء عليه السلام في تعاملها مع أولادها. هذا الجانب اللي أكد الزهراء إشباع الأبناء من الجانب العاطفي المحبة، نفس الوقت حالة الأم أنه شيء مقدس يكون بالأسرة بالمجتمع، شيء جدا مهم نجد الآن كثير من الأمور اللي نلاحظها من يعني الفكر الخاطئ اللي في الشباب فكر أهل البيت عليهم السلام أنه أصبحت المرأة يعني يستهزأ فيه الزوجة كذلك نعم الأستاذ كما ذكرت المعلم فإذا في كل مكان والحرمة كما كان سابقا يحاولون بذلك أنه يشوهون صورة العالم أو الشخصيات اللي لها مساحة
والمجرد أيضا والمقدسات أيضا
نعم كل المقدسات نعم وهذا كله حتى لا تبقى أمور يقدسها الشاب أو الشباب أو الفتيات وبالتالي راح يعني يسيطرون على المجتمع بأفكار دخيلة بعيدة عن الوعد عن الإسلام وعيدة من البعد عن أهل البيت
شكرا الحاجة الفرقان أنت يعني ركزتي على موضوع هو بأنه إبعاد الشاب من قضية التقديس الشاب إذا كان هناك شيء يقدسه إذا كان شيء هناك عبادة الله سبحانه وتعالى تقديس الله سبحانه وتعالى هي التي تؤطر حياة هذا الشاب هي التي تمنعه من الانجراف وراء خلف الكثير من المحرمات الأمور يعني الغير أخلاقية و لكن هذا الشيء الذي يعني يريده منا الاستكبار العالمي هذا الشيء هو الذي تريده منا لكي تدمر ثقافتنا تدمر حضارتنا تدمر إسلامنا لكن يعني السؤال الأخير من حضرتك لأن هي أهم الخطوات التي يجب أن نتخذها لمواجهة المشاريع الغربية الناعمة التي تريد إخراج المرأة وإبعادها عن دورها الحقيقي
صحيح في الواقع نستطيع أن نقول سرقت المرأة من دينها ومن خلقها ومن مثلها ومن قيمها هذا الذي يجب حينما يصبحون مثل شخصيات وقامات في مجتمعنا الإسلامي أو في تاريخنا سواء في أيامنا وتاريخنا المعاصر أو النماذج التي بينها القرآن الكريم النساء الفاضلات حينما يبين الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة في أمور التي أكد أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يرجون هذه يعني الأمور التي تتخذها المرأة أو تتخذها الفتاة أو تتخذها الفتاة كشخصيات إنها مكانتها وفضليتها وتكون النموذج الأكمل يكون هذه يبعدوها وبالتالي إن سرقت الشباب من إسلامهم ومن دينهم ومن مبادئهم ومن معرفتهم هذا طبعا كيف إحنا نقف بوجه هذا المبدأ الكاسح للاستكبار العالمي اللي يريد ينهي الأسرة والمجتمع الفاضل التعاليم الخاطئة لكن يكون بأساليب الواقع هم يأتون بأساليب تحت عناوين بطاقة من باب حرية المرأة أنه المرأة إنها مكانتها إلى آخرة وبعد ما أصبحت بالتالي المرأة سلعة توضع على كل إعلانات التجارية لا بد لنا أن نتقبل هذا المد الكاسح لأنه نقيم مؤتمرات ندوات إحياء هذه المناسبات ولادة الزهراء عليها السلام ولادة السيدة زينب عليها السلام ولادة الأئمة الأطهار نستثمر هذه الولادات في يعني بيان هذه الشخصيات العظيمة كيف عاشوا كيف تعاملوا علاقتهم مع الله تبارك وتعالى علاقتهم مع الآخرين علاقتهم مع الناس بظهر الغيب هذا كله لما نفهم لأبنائنا العلاقة مع الله تعالى جدا مهمة هذه أول الأمور يعني لذلك نشوف النبي صلى الله عليه وآله في حديثه يقول سبعة يظلهم الله تحت العرش يوم لا ظل إلا ظله منهم يذكر يقول شاب نشأ بطاعة الله لما ينشأ الشاب في طاعة الله الشاب في طاعة الله هذا راح يخليهم في مكانه واقعا يعني هذه النفوذ راح تكون نفوذ ذات مكانه علاقتها مع الله تبارك وتعالى هذا الشيء يبدأ إلى الإنسان الرب الوثيق اللي يجعله حينما يكون متسلح بالطاعة والعبادة والعلم والمعرفة فبالتالي ما راح تغر هذه العناوين البراقة وهذه الأمور الظاهرة اللي بيها بتجي تجلب الشباب ولكن في الواقع هي سمعتهم تشبعت شيئا فشيئا عن الله تبارك وتعالى وعن أنه يعني يحاولون أن يغذون مجتمعنا الفاضل في تعاليمه وقيمه ومثله المرأة بعلمها ومعرفتها وطاعتها وأسفتها وعبادتها وحجابها. هذا اللي شوفه الآن شديد يكتبون عليه هذا بعض المرأة عن الحجاب. شباب يلهدون وراء تلك الموضة اللي يبادس بالواقع. نستطيع أن نقول أنه يقددون تلك الشخصيات بحالة الملابس الممزقة الحلاقة الشعر
تسريحات عجيبة
غريبة. نعم هذا كله يعني كل هذا لو نسعي في الشباب ما يعلمون الذي يتمر عليها في البداية. نعم ذلك الزمان إياكم أن تحنفوا أبناء أبناء يعبر عنا بالفزعة. نعم. واليوم هذا نجد. نعم كذلك المرأة انتبع على رأسها كالسنام البعير أصبح هذا نوع من الفراسات الشعر يسمى قراسة السنام. فإذا هم كلها دار فيها الواقع يعرفون ما لها عنه النبي وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حد عليه كالكون وما نهى عنه النبي أصبحوا هم اللي يأكدون ويبينوا وجعلوا كبابة في مجتمعنا.
عزيزتي عزيزتي وفرقان حاجة وفرقان كان نفسي يعني نتكلم أكثر وأكثر لأن أنا شخصيا من متابعيك ومن يعني محبي حديثك جدا جدا لكن وقت البرنامج داهمنا وإن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله نتحدث أكثر وأكثر. أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في البرنامج. شكرا شكرا
حياك الله
حياك الله. شكرا جزيلا
مثل الله تعالى بهذه ولادة العطرة للسيدة الكنانة الصديقة الكبرى سلام الله عليها أن يوفق أبنائنا وبناتنا للسير بالمثل الذي فلتت الزهرة وأكدت عليه سلام الله عليها أن يكون أبنائنا أبناء صالحين وفتيات مؤمنات صالحات عفيفات إن شاء الله ببركة الزهرة سلام الله عليها.
آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا جزيلا حاجة وفرقة.
شكرا
هي زوجنا هي أمنا من ذا يداني في الفخار أبا هي غمضة من نور عين المصطفى هذه الشعوب ترون هداها هي بنت من هي زوجنا هي أمنا نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكرى والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما
حياكم الله أحبتي الأفاضل. أهلا وسهلا بكم أعزائي. الأخ عباس من مملكة البحرين عبر الواتساب بعث لنا بهذه المشاركة يقول أو يكتب في كثير من اللحظات والمواقف التي تستوجب التساؤل والمعرفة عند النظر مليا إلى سلوك الأطفال في الجوانب الأخلاقية والعلمية حيث يتم النظر بشكل مباشر إلى البيئة الحاضنة وبشكل خاص حول الوالدين وبالتحديد الأم فإن الجاذبية التي يتمتع بها الطفل التي تميز عن الآخرين تنشأ بشكل مباشر حول البيئة الداعمة إليه حيث أنه يروى أن الزهراء سلام الله عليها كانت تعلم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما لم يبلغا 5 من العمر بعد حيث كانت تطلب إليهما كطريقة من طرق التعليم إعادة ما سمعا من خطاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على مسامعها. يا ترى كم تأخذ من هذه الحادثة بيننا وبين أبنائنا حيث أنه هل تكون عفوا يا ترى كم نأخذ من هذه الحادثة وحيث أنه هل تكون هناك علاقة وطيدة بين الأم والأبناء في السؤال عن أين كانوا يمدون أوقاتهم وماذا قد تعلموا وأنصتوا لأن تربية أي جيل قادر على تحمل المسؤولية لن يكون فقط أن يكون هناك التأمين المالي كما يعتقد الكثيرون لأنه في كثير من الأحيان ترى شخصيات يعني يعتز على الإنسان أن يتعرف عليها رغم أنها كانت من الدخل المحدود
إلا أن التربية المبنية على حسن الخلق والمواعظ التي من شأنها أن تنتج ثمارا لا تفسد مهما تغير الزمن، فإنها يعتلي بها حقيقة على مدى التاريخ أو يعتلى بها. شكرا للأخ عباس من مملكة البحرين على هذه المشاركة الجميلة، ويبدو أن وقفتنا الأخيرة تكون مع إشارة خضراء ونعود إليكم بإذن الله. إشارة خضراء
تحية لكم مستمعين الكرام. يقول الإمام الخامنئي حفظه الله في إحدى خطبه حول عرفة السيدة الزهراء سلام الله عليها ودورها الكريم، بأنها قامت بدور القائد الحقيقي. كما قال إمامنا الخميني قدس سره الشريف: لو كانت رجلا لكانت رسولا. لكن نفس هذه المرأة كانت أمة، كانت زوجة، وكانت رابة بيت. المراتب المعنوية للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تعد ضمن أرقى المراتب المعنوية لعدد قليل من الأنبياء، فهي معصومة. العصمة شيء يختص به عدد قليل من الأنبياء الإلهيين بين أبناء البشر. هذه الإنسانة الجميلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من هذه الفئة، خصوصا في ضوء حقيقة أن هذه المرأة المسلمة المجاهدة في سبيل الله لم تعش أكثر من نحو 20 عاما، طبعا على اختلاف الروايات التي تتراوح ما بين 13 عاما و25 عاما. فهي امرأة شابة لها هذه المرتبة العليا في صف الأولياء والرسل وأمثالهم، ويرتبها الرسل الإلهيون بسيدة نساء العالم. إلى جانب هذا المقام المعنوي والاتصال الممتاز والأداء الفذ، حياة الشخصية لهذه السيدة الجميلة تعد كل محطة فيها درسا. تقواها وعفتها وجهادها وحسن تبعولها وحسن تربيتها للأبناء وفهمها السياسي ومشاركتها في أهم ميادين حياة الإنسان خلال ذلك العهد، سواء في فترة الحداثة والطفولة أو فترة ما بعد الزواج، كل شيء في حياتها كان درسا. وهو ليس درسا للسيدة فقط، بل هو درس لكل إنسان. إذن هذا الاقتران هو فرصة لنا، فيجب التدقيق في حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومعرفة هذه الحياة بنبرة جديدة، فهمها وجعلها نموذجا وخطوة في معنى الحقيقي.
حل الربيع على الورى مزدانا، في عيد أمي زين البستانا، هذه الورود تلالات أوراقها قطر الندى، قد زادها ألوانا أما السنابل في الحقول تماينت، لثم النسيم خدودها نشوانا، تشدو بلابل شوقنا في عيدها أي عيد الأم، أما الزهور تراقص الريحان. وفي الختام أحبتنا فاضل، فاطمة يذكرها المؤمن حين يذكر الطهر والنزاهة والفضيلة، فاطمة يذكرها المظلوم فيسلو وينسى ما يعاني حين يذكر معانق الزهراء من الظلم وما نزل بها من أذى، فاطمة تذكرها الزوجة الصالحة حينما قدمته للعالم من أئمة أبرار فتربي أبناءها على نهجهم وسيرتهم، فاطمة يذكرها الأب حين يذكر كيف قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورباها ورعاها كأفضل ما تكون التربية والرعاية. فكل إنسان كبيرا أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، يقتدي بها أي بفاطمة الزهراء، لأنها المرأة المثالية في الإسلام والقدوة الصالحة لكل من يبحث عن السعادة. وصلنا إلى النهاية، شكرا لكم أحبتي الأفاضل، وأتمنى لكم كل الخير، لكم منا أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. إلى اللقاء. دبابتين قدرهما 93.7 × 106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 16 من مناسك المدينة حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل من أعزائي المستمعين في غرب آسيا وشرق آسيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبدرجة حرارة 765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 2:50 فجرا بتوقيت بحرين، أي من الساعة 24 بتوقيت مصر حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل. وأيضا بإمكان المستمعين الحضور في الإمارات العربية المتحدة وشمال مصر الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة وبالقبة المسؤولة، أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت بحرين، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف اليوم حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت بحرين. وبإمكان المستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطة من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برنامج إذاعتي طهران العربية. We'll be right back.
المؤكد والرابع يسوع شحنة الأول بسنة 2024 في 22 من جمادى الثاني عام 391 للهجرة الكروية الشاعر والأخت أبو عبد الله الحسن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي ولد النيلي البغدادي في بغداد ودرس في روما وأمريكا وفرنسا ثم درس وقتا في أسفل المغرب حيث أصبح في بعض أحد كبار المغرب وشعر العصر ولكن المؤرخين بأنه كان شاعر العصر وقد جمع الشباب الجيد والشعر في كبار الشعر وفي البغداد كبار الشعر في عشرة مجموعة ولد يوم مصطفى في الرابع والعشرين من كانون الأول بسنة 1849 ميلادي هاجم الدولة الكنسية أراضي غينيا في غرب إفريقيا وكان ذلك الهجوم مقدمة لاحتلال أراضي غينيا الغنية بمناجم الذهب وكانت فرنسا قد أسست قبل ذلك الهجوم شركة تجارية باسم شركة ساحل الذهب لتشكل مقدمة لدخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى غينيا وبعد سيطرة القوات الفرنسية على تلك الأراضي قامت بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات متعددة مع الدول الأوروبية لتعزيز مكانتها وموقعها في الأراضي الغينية وفي عام 1913 أعلنت فرنسا ضم غينيا إلى مستعمراتها بصورة رسمية وبقيت خاضعة للاحتلال الفرنسي حتى عام 1958 عندما حصلت غينيا على استقلالها بعد انتفاضات انتهت إجراء استفتاء شعبي لإنهاء الانتخابات وأخيرا وكذا بعد العشرين من كامل الأول سنة عام 1951 ميلادي حصلت ليبيا على الاستقلال وذلك بعد مصادقة للأمم للاطلاع على الآلات ووجهات النظر حول بلاغ الإدارة وذلك عبر همزات. الصندوق الصوتي على مدى السنة وهو مكرس.